وأنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. مستشارك الأسري، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الحارث. ضيف البرنامج الدكتور خالد بن سعود الحليبي. نستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 4-0-3-3-3-3-8-1-2-4-5-5-2-2 وعبر فاكس البرنامج 4-4-2-5-5-5-4-4. نستقبل رسائلكم من الجوال 8-4-0-5-0، موبايلي 6-5-3-5-9.
برنامج الزواج الصحي، حيث زيد عليه مجموعة من الأمور، منها فحص الكبد وفحص الإيدز، وإضافة إلى أمراض الدم الوراثية السابقة. بل هناك يصحب إن شاء الله هذا البرنامج دورات تدريبية كذلك المقبلين على الزواج للتخفيف من حالات الطلاق الكثيرة.
نعم دكتور،
أريد أن أذكر أهمية الموضوع اللي نطرحه نحن، أنه من أبرز أسباب الطلاق في المملكة وفي كل مكان، لكن نتكلم الآن عن مجتمعنا هنا المحلي، من أبرزها هو سوء الاختيار. والاختيار كثيرا ما يكون عند الشاب فيه وسوسة وفيه بحث مستقصي حتى يحصل على تلك الفتاة التي رسم لها حلما معينة أو صورة معينة في مخيلته. بينما للأسف الشديد من خلال استبانة وزعتها على مجموعة من الفتيات، أكثر من فتاة من 80 فتاة تقريبا، يعني تبين من خلال هؤلاء أن هؤلاء الفتيات يرون عدم أهمية وجود عناصر شخصية عالية في الشخص الخاطب. لماذا؟ أنهم يرى يعني ترى هؤلاء البنات أن فرصة الزواج لم تعد كبيرة أمامهن، ولذلك فإذا نقلل من هذه المعايير حتى نحصل على فرص زواج أكبر.
نعم.
وهذه للأسف تؤدي في النهاية إلى الطلاق. لذلك أنا أقول كما يختار الزوج ينبغي أن تختار الفتاة، وهنا أوضح هذه الفكرة لأنها في غاية الأهمية والدقة. الفتى يختار لأنه سأل عن طريق أهله، عن طريق أو عن أنه رآها في يوم من الأيام في صغرة، رآها بشكل غير مقصود، المهم أنه سمع عنها صفات معينة عن طريق أقرباء فاختارها، وذلك تقدم لها. على الفتاة هنا أن يأتي دورها بجدارة، وأنها هي أيضا تختار، فلا يعني تظن أن يعني أن هذا القطار السريع قطار الزواج سيفوتها لمجرد أنها تفوت أول خاطب، بل عليها أن تسأل عنه، هل هو متوافق مع صفاتها؟ هل هو مناسب لها؟ هل هو إنسان خلوق؟ يعني لابد أن أصارح أخواتنا وبناتنا، يعني الفتيات بالذات التي لم يتزوجنا بعد، أن هناك تورط الحقيقة مع شباب ربما يكون قد تورط في مخدرات، أو يكون قد تورط في سفر خارجي محرم من أجل يعني معاقرة المحرمات خارج البلد أكثر من مرة وتكرر عليه وأصبح ديدن حياته. فربما هذا يكون إنسان مسكون بالأمراض وتنتظر هذه الأمراض الفرصة للانتقال إلى طرف آخر. إذن يجب علينا أن نسأل عنه. أيضا هناك أمر مهم جدا وهو ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضى دينه وأمانته فزوجوه، شرطان في الرجل، الدين والدين الصلاة، رأس الدين الصلاة، فلا بد أن يكون هذا الرجل مصليا. إذا لم يكن مصليا فهذا يعني يجب أن لا تفكر الفتاة في قبوله نهائيا، لأنه إنسان مدام خان حي على الفلاح فسيخون كل شيء في حياته، ولا يعني ولا نتوقع من أن يكون إنسانا سويا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أول شيء. أما الأمانة فهو يكون إنسان قادر على تحمل مسؤوليته، والمرأة التي تتزوج بشاب لا يتحمل المسؤولية سوف يعني تبتلى به، وسوف تتحمل هي مسؤوليات كثيرة داخل المنزل، بينما هو سوف يكون مقودا لشهواته ولمبتغياته ول يعني ربما شباب معه يذهب معهم ويجي، ويصبح البيت عنده مجرد فندق يأكل فيه ويشرب وينام، وربما متى أراد وليس متى أرادت زوجته أو كما يعني يريح زوجته. إذن الاستعجال في الموافقة على الزواج خطأ، يقع فيه بعض الآباء الحريصين على تزويج بناتهم، وأيضا الإبطاء والشروط الزائدة اللي تضعها الفتاة أحيانا في هذا الشاب أيضا خطأ آخر، لأنه ربما فعلا يفوت عليها قطار الزواج وتلحق يعني ركب العنوسة في المملكة، والتي على أقل التقديرات حوالي 300 ألف عانس في المملكة العربية السعودية، هذا أقل التقديرات. هناك تقديرات طبعا هائلة توصلها أكثر من مليون، ولكن دكتور عبد الله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أثبت بدراسة أن هذا الرقم كبير وليس صحيحا، وأنا أذكر هذا الأمر لأنني أحد الذين استخدموا هذا الرقم في بعض أطروحاتي، لأن نظرا أنه كان نتيجة دراسة، ولكن للأسف قد أخطأ الشخص الذي أجرى الدراسة حينما يعني وضع الدراسة على كل البنات من 15 سنة تقريبا، وطبعا مستحيل أن نسمي بنت 15 سنة عانس. هذه يعني إذا قضية مهمة نطرحها بكل شفافية، أن البنات يجب أن تختار حينما يطرق عليها الباب خاطب بعناية فائقة حتى يستمر الزواج بإذن الله.
نأخذ مستمعينا الكرام أول اتصال معنا في هذه الحلقة لكن بعد قليل. دكتور خالد، بالنسبة للمعايير التي ذكرناها قبل قليل والتي حددناها ببعض المعايير الأساسية، فيه شرط جديد أضيف أعتقد الآن، وهو الكثير من الشباب والشابات قبل أن يسأل عن أحدهم الآخر يسأل عن الأم، أم الزوجة وأم الزوج. إيش رأيك؟
يسأل
عن أم الزوج أو أم الزوجة.
صحيح، بدون شك. يعني حقيقة الرجل فعلا لما يتزوج فتاة هو لا يتزوج أمها وإنما يتزوجها هي، ولكن للأسف أن بعض الأمهات تكون سيئة الخلق ويعني وتتدخل في حياة بناتها وأولادها. وأنا أذكر حالة وصلت إلي، إحدى الأمهات تسببت في طلاق واحد من يعني أولادها، والآخر هجرها في النهاية لأنها رفعت عليه قضية في المحكمة، والثالثة سحبتها من بيت زوجها وجعلتها عندها في البيت لأنها أنشأت أيضا مشكلة مع الثالثة. فتخيل يعني أم بهذه الطريقة تصبح يعني كأنها متفجرات داخل بيتها، يعني تسيء لهذا وتسيء لهذا وتسيء لهذا، لا تستقر الأسرة معها. طبعا إحنا لا نتصور أن الأم كل أم جنة، وإنما فعلا يعني بعض هي امرأة في النهاية مثل أي رجل، يعني فيهم يعني الطيب وفيهم غير الطيب وكذلك النساء. فإذا كان بدون شك أن أخذ الفتاة من بيت أهلها ينبغي أن يسأل عن بيئتها التي تعيش فيها. فإن كانت بيئة مستقرة هادئة هانئة فتصور الفتاة عن الزواج سيكون أيضا جميلا وتوقعها سيكون رائعا، ولذلك ستذهب إليه وهي بنت متفائلة. أما إذا كان البيت فيه زعازع ومشكلات كثيرة وهناك أيضا أو وجود فشل داخل الحياة الزوجية، فيتوقع البنت أيضا أن تأتي وعندها هذه التصورات السيئة عن الزواج.
نعم، ناخذ اتصال معنا أمل من جدة، تفضلي يا أمل.
ألو.
أهلين وسهلين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الدكتور خالد؟
إيه تفضلي، اسمعك الدكتور.
ألو.
إيه تفضلي أخت أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما تشوف يا دكتور خالد أن العادات والتقاليد أحيانا توقف أمام الرغبة في الزواج؟
بدون شك. مثل إيش يا سمحتي؟
نعم.
زي إيش يا أمل؟
يعني حددي بعض الأمثلة.
يعني مثلا ما تشوفها قبل يعني غير النظرة الشرعية، ما في زي كذا يعني في بعض القبائل، يعني ما في نظرة شرعية.
نعم. عندك سؤال ثاني يا أمل؟
لا لا،
شكرا للاتصال، تفضل دكتور.
طبعا طرحت الحقيقة الأخت أمل موضوع مهم جدا. النظرة الشرعية أيضا من أسباب الطلاق عندنا في المملكة، عدم النظرة الشرعية، فيتفاجأ الشاب بالبنت ليلة الزواج وقد عرضت عليه عدد من المشكلات، وليس واحدة وإنما عدد من المشكلات هي يعني نشأت في النهاية. حاولنا نصلح في مركز التنمية الأسرية بينهما فلم نستطع الإصلاح وإرجعهم. لماذا؟ قال أنا لا أستطيع أن أعيش معها، بل أحد الشباب يقول بكيت حينما رأيت زوجتي ليلة يعني الزفاف. ليه؟ قال والله ما رأيتها قبل ذلك. وربما يكون هذا الشاب قد تفاجأ بصورتها، عطوها صورة فوتوغرافية حتى يراها وتفاجأ بها في الواقع، ونعرف أن الصورة الفوتوغرافية قد لا تعطي الحقيقة. الأمر الآخر أن قد ترفض هذه الأسرة بحكم العادات والتقاليد حتى إعطاء الشاب صورة لزوجته، وهذا مخالف للشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حث الصحابة في أكثر من حديث أن يرى الرجل الفتاة التي يريد أن يتزوجها، هل لا نظرت إليها لعله أن يؤدم بينكما، يصير في توافق. تحبها من أول نظرة، تشعر بأنها دخلت قلبك، تعيش هذا الحب قبل أن تدخل عليها، فيكون التلاؤم والتوافق بعد ذلك. كل إنسان له نظرته، يعني لا يظنون بعض الناس طيب هذه مصلحة في هذا الشاب قد تصلح لغيره، يعني ما في وليس صحيح أن البنت اللي ما تصلح لإنسان لرجل لا تصلح لكل الرجال، لأن الرجال عيونهم مختلفة. فأنا أتمنى الحقيقة أن هذه الصيحة يعني تصل إلى قلب كل رجل أب، أن يعني يترك هذه العادة السيئة التي تخالف شرعنا مباشرة مخالفة صريحة في أنه لا يسمح للخاطب برؤية ابنته. طبعا مش أي خاطب أنا أوريه ابنتي، هذا الخاطب الجاد، الخاطب الإنسان الذي أشعر أنه إنسان جاد وليس إنسان لعاب يريد أن يرى بنات الناس.
نعم.
وهو في الغالب لن يتقدم أحد معروف منك إلا يريد أن يتزوج، فلتمنحه يعني فرصة رؤية.
نعم، وهذا شرط أساسي دكتور في كثير.
نقطة ثانية سمحت يا أستاذ سلطان، هي مهارة مهمة، وهي قضية أيضا من العادات والتقاليد السيئة، هي أن البنت لولد عمها في بعض القبائل وفي بعض الأسر، البنت لولد عمها إذا كانت تريده هي كان يريدها، أما البنت إذا كانت لا تريد ابن عمها فهذا أيضا غير صحيح، وجريمة ترتكبها الأسرة في حق هذه البنت. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الأيم أو الثيب تستأمر، وأن البكر تستأذن، ومعنى تستأذنها تستحي أحيانا، بعض البنات البكر تستحي تقول أنا قبلته، لكنها إما أن تسكت أو أن تبكي، ويكون بكاء بكاء طبيعي مش بكاء تذمر أو منع. من آخر الاستشارات التي وصلت إلي والحالة أن هناك بنت أرادوها لابن عمها، وهو إنسان للأسف الشديد معروف بأنه دخل السجن عدة مرات من أجل المخدرات، والبنت مفروض عليها فرضا لأنها ابن عمها أن تتزوج منه، وهذه أنا أعتقد أن هذا من العنف الأسري درجة أولى. لماذا سنربي هذه البنت في أتون هذه النار ثم سترجع بعد فترة مطلقة، وربما تحمل في على يمينها أو على كتفها طفلا أو طفلة محرومة من وجود أبوين في مكان،
يمكن تغير سلوكيا، يمكن تغير سلوكيا.
يعني طبعا معلش هذه القضية مهمة، يصل الأمر ببعض الفتيات إلى محاولات انتحار، وإحنا دفعناهم لهذا الأمر، وإن كان هذا غير مبرر أن ترمي البنت نفسها في النار، لأن المسلم لا يجوز له أن يقتل نفسه، ولكن الضغط النفسي الذي تجده الفتاة أحيانا من أهلها أن تتزوج من لا ترغب بسبب العادات والتقاليد قد يلجئها إلى شيء يصل في خطورة إلى هذه الدرجة.
نعم، نأخذ اتصال معنا أم البراء من الأفلاج، تفضلي.
مرحبا.
يا أهلين وسهلين.
السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا.
السلام ورحمة الله.
أسأل السؤال.
أي نعم، تفضلي يا أم البراء. دكتور يسمعك.
ارفعي صوتك.
ارفعي صوتك إذا تكرمتي.
أيوة، بنت بكر.
نعم.
قتل لها رجل متزوج. هل من المعقول أن تقبل ذلك؟ وهل يحصل
إذا كبرت؟ أنا ما سمعت
السؤال. يا أم البراء.
نعم.
يلي ترفع صوتك مرة ثانية وتعيدي السؤال.
بنت بكر.
أي نعم. طلبها واحد متزوج.
أيوة.
أيوة.
هل إذا قبلت به راح تحصل لها مشاكل؟
أي نعم.
أم يكون الأمر طبيعي؟
نعم.
نعم. يعني.
أي تفضلي.
سؤال آخر.
أي تفضلي.
إذا كان الأب كان يفكر بتزويج بنته،
إذا كان الأب إيش؟
الأب.
أي نعم.
كان مخطط يزوج بنته إما لولد إما لأحد أبناء عمامها أو أبناء خوالها. وتفاجأ أن كل منهم تزوج وبقيت هي لا تزوجت ولا أحد تقدم لها. كيف يكون الحل في نظرك دكتور؟
نعم. شكراً أم البراء، شكراً. تفضل دكتور.
السؤال الأول، يعني بنت بكر تقدم إليها رجل متزوج وأرادها يعني زوجة له، ما أشي في أي شيء يمنع أنها تقبل بهذا الرجل إلا إذا كانت فيه صفات غير حسنة. وكلمة بكر لا تكفي طبعا، إذا كانت بكر عمرها 15 16 20 سنة لا تزال يعني الأمل أن تتزوج برجل غير متزوج أمامها وهي ترغب في هذا الأمر، فالأمر متاح لها. لكن إذا كانت قد هي بكر صحيح، ولكن تقدمت بها السن أكثر وتقدم منها رجل متزوج وهو صفاته طيبة وعالية، فأنا أنصحها بالزواج منه، ولا تؤخر نفسها أكثر حتى لا تفقد يعني بيتوتة الأسرة ويعني الناحية النفسية التي تتلقاها المرأة حينما تكون مسؤولة عن بيت ومسؤولة عن زوج وأولاد.
نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، الأب إذا كان مخطط هو وقريب له وتزوج الثاني،
نعم يعني وخطط الزواج بنته من بعض أولاد عمومته، لكنهم تزوجوا من بنات أخريات. يعني أنا أشوف أن من أولى يعني شيء يعني يبدو أن يقال أن تتحدث هذه الأسرة أن البنت لم تعد مخطوبة من أحد ولم تعد مرهونة لأحد يعني سيتزوج منها، حتى لا يبقى شبح أنها مرتبطة بأولاد عمها يمنع الآخرين من التقدم لها لتتزوج. يعني المجال مفتوح أمامها طبعا بعد ذلك. وهذا بالمناسبة من يعني الخلل الذي يعني في هذه العادة التي تعودتها بعض الأسر والقبائل أن ترهن بنت لابن عمها. أنا أذكر ونسأل الله جل أن يطيل أعمار الأخوة والأخوات جميع والمسلمين جميعا على خير وعلى عبادة. أقول أنا أذكر يعني أن أحد البنات كانت مخطوبة لولد لأحد، أو خلنا نقول مسماه عندنا بالعاميتنا لابن عمها، محجوزة لابن عمها. ولما حانت يعني ساعة الزواج وقرب الزواج جدا صار لابن عمها حادث ومات رحمه الله، فكانت كارثة نفسية شديدة جدا عليها على البنت. لماذا؟ لأنها ارتبطت طول حياتها منذ صغرها بهذا الإنسان، فتأثر تأثر يعني كبير، ربما تصاب بمرض يعني نفسي أو اضطراب نفسي شديد. ولذلك أقول أنا يعني لا داعي للحجز المبكر جدا، لا بأس بالحجز يعني المتأخر. نفترض أن شاب دخل الجامعة فنبدأ نلتفت نبحث لا عن بنت يرتبط بها نفسيا دون أن يتواصل معها لمدة 3 سنوات 4 سنوات، فما أشوف إن شاء الله فيه حرج. لكن أن يرتبط منذ الطفولة بهذه الفتاة، ويمكن أن يكون هناك لا قدر الله يعني أي عرض مستقبلي، أو هو يختار ما يريدها. ربما انحرف الشاب هذا ولأنها مسماه لعطوا هي، ربما هي انحرفت فربما فيضطر هو ليأخذها حتى لا يقال عن ابنة عمه شيئا. ربما نشأت عندها صفات سيئة هو لا يحبها فيها، فلماذا نرغم شاب على شاب أو شاب على شاب؟ هذا كله يا أخوة يعني يا أخوات من أسباب الطلاق، ونحن نريد أن نحاصر هذه الآفة في مجتمعنا.
نعم دكتور، بالنسبة للزواج عن طريق بعض الطرق الغير مباشرة البعيدة عن الأهل، مثلا بعض الطرق التقليدية أو الطرق الحديثة، مثلا طرق تقليدية اللي متعارف عليها مثلا عن طريق الخطابة، الطرق الآن الجديدة مثلا عن طريق الإنترنت والقنوات الفضائية الآن المنتشرة، إيش رأيك دكتور؟
سؤال مهم جدا يا أستاذي. يعني أول شيء أن الزواج الطبيعي هو الذي يكون عن طريق الأهل، يختارون فتاة ثم يذهب ويتزوجون منها. هذا الزواج إمكانية النجاح فيه عالية جدا بإذن الله كما تثبت الدراسات. أما الزواج عن طريق الخطابة أو عن طرق أخرى ومنها القنوات الفضائية أو الإنترنت أو الماسنجر بالتعرف على بعض الفتيات بطريقة مخلة للأدب، ولكن في النهاية أحيانا وأنا ما عندي دراسة لكن من خلال الخبرة لا أجد تتعدى 2-3% يعني أن يكون زواج، ولا في الغالب يكون انحراف. أقول ربما يتزوج عن طريق الإنترنت أو عن طريق خطابة أو عن طريق أيضا يعني طرق أخرى. الدراسات تثبت أن هذا الزواج على يعني معرض للطلاق. يعني نسب الطلاق في المملكة حينما من خلال إحدى الدراسات أثبتت أن الزواجات التي تكون عن طريق خطابة أحيانا تصاب بنكبة وبطلاق أكثر من غيرها.
نعم هذا إذا قلنا دكتور عن طريق خطابة، لكن الآن عن طريق الإنترنت القنوات الفضائية إذا تكلمنا أنه في الموضوع هذا أنه أو نقول زواج غير مكتمل أو زواج يعني في بعض النقص الآن، لكن شوف الآن القنوات الفضائية عن طريق الإنترنت فيه انتشار الآن كثير للقنوات. يعني أول كان موجود قناة واحدة الآن ثنتين، الآن مجموعة من القنوات.
صحيح، وطبعا كلهم تجار يريدون أن يبتزوا الناس عن طريق إرسال الرسائل. لكن هناك بالمناسبة وهذا أمر يجب أن يقال يعني حوالي 50 مؤسسة أسرية في المملكة العربية السعودية كما تفيد وزارة الشؤون الاجتماعية، في عدد كبير منها برنامج اسمه برنامج التوفيق بين الزوجين، وهذا البرنامج بالمناسبة إلكتروني، والقائمون عليه إن شاء الله أفاضل ولم زكيهم على الله ثقات، فهم يأخذون يتصل بهم الفتيات والفتيان ويذكرون الصفات التي يريدونها في الشخص المراد تزوج من، والبرنامج الإلكتروني يقوم بالاختيار. فممكن يعني شاب محمد مثلا يقول أريد أن أتزوج، فيذهب إليهم فيعرضون عليه أسماء فقط يعني كذا يعني سلوى سعاد زي كذا، فبدون ما يعرف الشخصية من هي بالضبط، 4 أو 5 بصفاتهن موظفات رمى طويلات بيضة سمراء، يعني كل الصفات الجسدية والصفات أيضا الخلقية والحالة الاجتماعية أيضا مهمة جدا عندنا في مجتمعنا، قضية الكفاءة النسب أيضا، هذه القضايا يعطونها هي بكل صراحة. فإذا اختار واحدة منهن يعطون بقية البيانات بعد الاستئذان منها، فهي يقوم هو بخطبتها من أهلها إذا صرحت له، ويكون بإذن الله عز وجل التوفيق بينهما.
نعم.
حقيقة هذا البرنامج حتى الآن يحتاج إلى تطوير ليكون أداؤه أو نتائجه أكثر. حتى الآن سألت عدد من هذه المؤسسات فوجدت أن عدد الزيجات التي تعقد عن طريق هذه البرامج ليست كثيرة حقيقة حتى الآن، وربما تحتاج إلى تطوير.
نأخذ اتصال معنا نورة من أبها. ألو مرحبا.
السلام عليكم.
السلام، أهلين أخت نورة. أخت نورة أنت متزوجة ولا لا؟
لا والله.
طيب لو تقدم لك أحد عن طريق خطابة إيش رأيك؟
لا ما أقبلها.
ما تقبلينها؟
والله.
طيب تعرفين أحد يعني تزوج عن طريق إنترنت ولا قنوات فضائية؟
لا ما أعرف
عن طريق خطابة. عن طريق خطابة. وفقت الزواج هذا ولا لا؟
لا والله ما
توفقت.
لا والله.
نعم. طيب ناخذ سؤالك، تفضلي يا أخت نورة.
سؤال دكتور لا بلكني
أقول
معك. معلش يمكن الصوت يا نورة يمكن الاتصال غير واضح كثير، لكن أرجع عدي السؤال مرة ثانية.
ألو.
أي نعم نسمعك.
دكتور دحين في أباء يقتلون بناتهم ما يقتلون موافقتهم.
يعني
كيف طريق؟
يعني ما يطلب موافقة البنت.
إيه ما يطلب موافقة البنت. يعني يقتلونها بالقوة.
طب ليش سألتي السؤال هذا يا نورة؟
يعني متأثرين منه والله.
نعم.
متأثرين من هذا.
وشلون متأثرين؟
يعني دحين أنا مخطوبة ولد عمي مخطوب عمي.
يعني أنت مخطوبة من ولد عمك.
أيوه.
وأبوك أخذ رأيك ولا لا؟
ما أخذ رأيي.
يعني أنت مجبرة عليه؟
أي مجبرة عليه عشان ولد العم.
ما الدكتور بتسأل الأخت نورة سؤال شيء؟
هذا ولد العم كان منذ الصغر كان ما يعني.
أيوة قالوا فلان الفلان.
قالوا لفلان فلان من زمان.
أيوة من يعمل
شو المحاولات اللي سويتيها عشان تقنعين الأهل؟
ما قلت لهم شيء خلاص يعني رضيت بالجسم.
يعني سكتتي ورضيتي إذا؟
ها؟
يعني رضيتي بالوضع؟
أي خلاص إيش نسوي؟
طيب ليش رضيتي بالوضع؟
يعني خلاص اللي يقولوا لي عقبوا أمي خلاص ما ربي وفقها و...
أنت الشاب عرفتي صفاته؟
والله ما عرفت عدلا.
كيف تدخلين على الشاب ما تعرفين صفاته يا بنتي؟
أنا أدري والله ما
أدري أنا أقول ما أمرش إلا بطاعة الوالدين، لكن هذه حياتك يجب أن يكون لك رأي فيها ورأي فيها سهل جدا. يعني اسألي عن صفات الرجل، يعني مش صحيح أيضا أن أي بنت يعني أهلها قالوا لها أخذي الشاب هذا معناها أن الشاب ما يصلح. ليه؟ لأن الأب والأم بالمناسبة أكثر وعيا من الفتاة في معرفة الشاب اللي يصلح لها. ترى هذا يعني أمر لازم نقرره، خاصة أن الفتاة عندنا في مجتمعنا ما تطلع للخارج ولا تقابل الرجال فهي لا تعرفهم، ولذلك وهذه الصفة طبعا لا شك أنها إيجابية تحفظ البنت بإذن الله عز وجل حتى يستلمها زوجها من بيت أهلها وهي في كرامتها وعفافها. لكن هذا أيضا من ناحية أخرى هي لا تعرف الشاب، فأنا أقول لا بأس أن تسألي أمك أو أختك أو إحدى يعني أحد أقربائك عن الشاب هذا عن صفاته، فإن رأيتي أن صفاته حسنة وطيبة فنسأل الله جل يبارك لكم وخلاص انتهى الموضوع. أما إذا اكتشفتي أن الشاب يعني عنده لا قدر الله أي، والكلام ليس لك أنت الآن، أي بنت يعني عندها نفس الحالة وهي للأسف كثيرة في مجتمعنا، لأن الوعي حتى الآن يحتاج إلى الأسر يحتاج إلى أن يبث أكثر، أقول يعني فلا بأس أن تصالحي أهلك وتقولين أنا كيف تزوجوني من شاب مثلا في كذا وفي كذا وفي كذا، أنا لا أرغب الزواج منه، ولا بأس أن يكون هذا عن طريق الحوار الهادئ. أما إذا كان الشاب طيبا فنسأل الله يبارك لكم، وطاعة الوالدين فيها بركة بدون شك وفيها خير كثير.
نعم الأخت نورة من أبها شكرا لاتصالك. مستمعينا الكرام نحن وياكم في برنامج مستشارك الأسري على الهواء مباشرة من إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج العام من الرياض. متابعينا الكرام دعونا نبقى مع هذه الجولة الميدانية حول المعايير المطلوب توفرها في الزوج أو الزوجة والتي قام بتسجيلها، مشكورا للبرنامج الزميل صالح ثنيان.
والله كل واحد يتمنى أن يكون طبعا يكون حسن الأخلاق ويكون شهم ويكون رجل بمعنى الكلمة، ويعني هذه أهم صفات يتمناها البنت في الوقت الحالي. يعني
صراحة زوجة المستقبل أول شيء تقدر معنى الحياة الزوجية، ذات خلق ودين وجمال،
يكون محافظ على الصلاة وما يطلع بس يسهر بالاستراحات وكذا.
أتمنى إنسانة تكون تخاف الله وتكون جميلة في روحها، أتمنى ما تكون تشتغل.
إنه لازم يكون متفاهم يعني معاي، إذا هو تفاهم معاي فطبيعي يتفاهم كل الأمور ويكون أخلاقه كويسة مرة. إنه أهم شيء إنه يتفاهم إنه راح يفتح بيت، راح يفتح أسرة، وإنه يحط في مخه إنه بالنهاية إنه راح تكون عنده زوجة وأطفال وزي كذا، إنه مو يتزوج بعدين ينسى زوجته وزي كذا.
أتمنى واحدة تكون برا بوالديها عشان تكون برا بوالديني كذلك، وتكون طيبة وحنونة بس.
أتمنى أنه يكون إنسان يعني محترم ويقدر العشرة ويكون يخاف رب، هذا أهم شيء يعني عندي، وإني أملى عينه في الدنيا وفي الآخرة، يعني كله في الدنيا وفي الآخرة.
أول شيء تكون ملتزمة، ثاني شيء تكون قنوعة بنفسها، ثالث شيء تكون يعني محافظة على البيت، تربي الأسرة تربية صالحة، موظفة في نفس الوقت.
أول شيء ما تكون موظفة، ثاني شيء لأنها تخاف الله.
طبعا الزميل صالح ثنيان مشكورا قام بتسجيل هذه الجولة حول موضوع حلقة هذا اليوم بالنسبة للمعايير المطلوب توفرها في الزوجة أو الزوجة. دكتور اشترك في الجولة الآن وتعليقك على الأراء اللي انت سمعتها، يعني تقريبا كلها تقريبا إلى حد ما يعني قريبة من بعض.
والله سلطان ترى ما سمعت شيء.
يعني ما سمعت شيء من الجولة. أيوة طبعا هو هذه جولة ميدانية قام فيها الزميل صالح ثنيان طبعا مع مجموعة من الأخوة والأخوات، تتحدث عن المعايير المطلوب توفرها في الزوجة والزوجة. نعم. فبعضهم يقول طبعا بالنسبة للزوجة والزوجة، في بعضهم ذكر أنه لابد أن تكون مثلا الزوج محافظ على الصلاة، يحترم هذه العائلة، يقدر يعني يحس أنه خلاص أنه رايح بيفتح بيت الآن جديد وأسرة ولها مجموعة من الالتزامات، عليه مجموعة من الالتزامات ولها مجموعة من المتطلبات. واحدة ذكرت أنه ما يكون لي صرف الاستراحات، واحد ذكر أنه لازم تكون برا في والدينا، أيضا ذكر واحد أنه ما تكون موظفة
المرأة. طيب يعني من خلال ما سجلته الآن من خلال كلامك، يعني طبعا قضية محافظة على الصلاة تحدثنا عنها، يحترم العائلة الأخرى الطرف الآخر، هذه صفة مرة مهمة جدا لتأصيل الحب بين الزوجين بالمناسبة ودوام هذا الحب. فإذا شفت أنا زوجتي تحترم والدي أنا أحبها أكثر، إذا أنا احترمت زوج يعني والدي زوجتي تحبني أكثر، فهذه صفة حية جيدة. يعني أيضا قضية المسؤولية تحدثنا عنها مرارا، وهي تعاني منها الحقيقة بعض البيوت، وهي أيضا من الأسباب 14-15 يعني في الطلاق في المملكة العربية السعودية، عدم تحمل مسؤولية البيت من بعض الأزواج. هناك نقطة أيضا طرحتها وهي قضية الاستراحات، وهي أصبحت مرات الحقيقة لكثير من النساء، حيث يقضي بعض يعني الرجال المتزوجين الليلة كلها. بل يذكر لي بعض الإخوة أن بعض الموظفين يأتي وقد واصل الليلة كلها دون أن ينام من الاستراحة، يروح البيت يمر يغير ملابسه ويجي يعني إلى وظيفته. وطبعا هذه انظر كيف الوظيفة ستؤدى وكيف ستكون نفسيته مع الناس اللي يتعامل معاهم، أو يعني سواء من أصحاب المعاملات أو الطلاب إذا كان معلم، أو يعني انظر أيضا في قضية أخرى وهي قضية الوظيفة، وهذه ما طرحناها وجميل أن احنا نطرحها الآن. أيهما أفضل، المرأة المتزوج يعني البنت الموظفة أو غير الموظفة؟ هذه الحقيقة يعني من الصعب جدا الفصل فيها والقطع فيها بشكل سريع، لكني أقول إن المرأة، كل إنسان كل رجل له وجهة نظر أصلا في المرأة التي سيتزوجها. هل يريد المال؟ فإذا كان هذا العنصر المال أساس عنده، فمن حقه أن يقول أنا لا أريد إلا موظفة لتساعدني في الحياة، يعني خاصة في بدء الزواج عليها مستلزمات كثيرة جدا، وخاصة نعيش في يعني فترة فيها غلاء وغير ذلك، فإذا احتاج إلى موظفة. شخص آخر يقول لا، أنا لا أريد مرأة تنفق علي لأنني بخير والحمد لله، لا أريد أنا مالا، والمرأة إذا كانت موظفة فستأتي متعبة معي مباشرة، أنا متعب وهي متعبة، فكيف ستقوم بحقوقي وحقوق الأولاد؟ إذن فلتكن امرأة غير موظفة أفضل لتتفرغ لي تربية أولادي.
نعم، وكان كثير
لا نلغي ولا يعني نحاصر أي رأي من الآراء، فكل إنسان له رأيه، ولكل امرأة بالمناسبة يعني ميزات وخصائص، وفي المقابل أيضا هناك سلبيات.
نعم طبعا. ناخذ دكتور لطيفة معنا من المدينة، تفضلي يا لطيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك.
عندي مداخلة سمحت.
تفضلي.
السلام عليكم، أحلقاتكم، أتزوج من فقد أجاب عن هذا السؤال محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لأولياء أمور المرأة وللرجل قد سلم الدنيا كلها متاع وخير متاع للزوجة الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم أبصر بذات الدين تربت يداك. المرأة الصالحة التي إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها مالها وبيتها فيمحافظ ود زوجها ولا تطلع إلى غيره. وصى الزوجة الكريمة أن
نعم
يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من طابوا من دينه وخلقه وزوجوه. وقال فترد بي أختي مسلمة حين يأتيك من ترضين أمانات ودينك أن تزوجيه وأن نعم. تبني حياتك السعيدة.
نعم أخت لطيفة عندك سؤال معين بتوجهه للدكتور ولا هذه مداخلتك؟ شكرا لاتصالك. مع السلامة.
شكرا أخت لطيفة. والحقيقة أخت لطيفة يعني تشير إلى قضية يعني قضية الدين وأهميتها. وأنا بقول يعني قولة لابن ملكان الأندلسي رائعة جدا أخذت بقلبي لما قرأتها. يقول أحببت امرأة حتى نسيت ديني فيها، ولما كانت تقية ردتني بلطف طبعها وحسن رعايتها وصدق معاملتها إلى دين متين، فكان حبها لي شفاء وحياتي معها أعظم هناء. فوالله لا أقدم شيئا في الدنيا عليها، وأتمنى أن تكون منيتي قبل منيتها حتى لا أكتوي بفرقتها، وحتى يصلني بعد موتي من حسن عملها ودعائها. هناك صورة أيضا جميلة ذكرها شريح القاضي لما قابل الشعبي يوما، سأله الشعبي عن حاله في بيته، فقال له من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. قال له كيف ذلك؟ قال شريح من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت في نفسي سوف أتطهر وأصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. شوف كيف المرأة لما من البداية تتودد بزوجها. فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله. أما بعد إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم، وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قالت تختم خطبتها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة في ذلك الموضع، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وصلي على النبي وآله وسلم. وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكون ذلك حظك، وإن تدعيه يكون حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت ما أحب أن يملني أصهاري، يعني على ما يقولوا يوم يوم. فقلت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح فبت معها بأنعم ليلة، فمكثت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة، وكنت لها ظالما. هكذا تكون البداية يعني في الاختيار. وإن كانت لاحظ أن المرأة هذه ليست من قومه من قوم آخرين، ولكنها استطاعت أن تتكيف هذه المرأة يعني القادرة فعلا على التكيف مع رجل من خارج يعني أسرتها وقبيلتها، حينما سألته بكل صراحة ماذا تريد ماذا تحب، وبهذه الطريقة استطاعت أن تدخل عالمه وأن تكون يعني مفضلة لديه.
نعم معنا اتصال أبو إبراهيم من الدمام. تفضل أبو إبراهيم.
مساء الخير.
يا هلا وسهلا حياك الله.
مساء الخير يا دكتور.
مساك الله بخير إبراهيم.
يا دكتور بس حبيت في النقطة بخصوص بالنسبة للزواج والتربية الأبناء والمعيشة الزوجية.
نعم.
أيهم أفضل كان في السابق أم الآن؟ أنا بالنسبة وجهة نظري أن الآن اللي هي له تربية الأبناء والمعيشة وكذا والوقت هذا صعب بالمرة يعني، فأنا أختار بالنسبة للفتاة الأحلام أو الزوجة أنها تكون غير موظفة.
أنت ما تزوجت يا أبو إبراهيم ولا شو؟
والله قريب إن شاء الله.
إن شاء الله.
اخترت ولا لسه إلى الآن؟
لا خلاص إن شاء الله في شهور قريبة الزواج.
شهور قريبة؟
نعم.
أقول شهور قريبة يعني إن شاء الله الزواج.
إن شاء الله في الإجازة الكبيرة إن شاء الله إبراهيم.
ففكرة الأحلام لما تكون موظفة، من في المستقبل يعني تفكير المستقبل، من الذي يتم تربية الأبناء؟ بتكون هناك خادمة،
ما تعرف
الخادمة كأنها زوجة أخرى، فتكون الزوجة في انشغال والزوج في انشغال، والأبناء يكون في إهمال تام.
ما تعب
شكرا لك
يا أبو إبراهيم، ما تعب في الاختيار ولا الأهل اختاروا لك يعني؟
والله على الأهل، أنا أرفض اللي هو بالنسبة للخطابة، ما أتوقع له زواج غير تام وغير دائم يعني، هذا 1%.
يعني ما دللت يعني قلت أبغى مجموعة من الشروط؟
لا، الحمد لله بتوفيق من رب العالمين، يعني شروط وسط، يعني لا هي فوق ولا هي تحت.
يعني يوم قدمت على الموضوع أنت خلاص مرتاح نفسيا يعني؟
نعم مرتاح ومتكل على الله.
طيب ما تنسانا من الحفلة يعني؟
نعم
أقول ما تنسانا من الحفلة،
أنتم مدعوين من الحين.
الله يعطيك العافية. يمكن شكرا أبو إبراهيم، يمكن الدكتور هو الأقرب لأنه في الأحساء، وهو اللي ممكن يلبي الدعوة بالنيابة. تفضل دكتور.
شكرا لك أبو إبراهيم، نسأل الله لك التوفيق. طبعا أبو إبراهيم واحد الآن من حوالي 250,000 إنسان في المملكة العربية السعودية يتزوجون كل سنة، يعني الزواج طبعا الظاهرة الإنسانية العظيمة، يعني احتفالية مثل ما ذكر أخونا الأستاذ سلطان، احتفالية اجتماعية كبيرة جدا، كل يود فعلا أن يشارك أحبابه فيها. يعني طبعا طرح الأخ إبراهيم أمر مهم جدا وأنا أشرت إليه من قبل، وهي قضية الزوجة غير الموظفة. إبراهيم لما يقول أنا ما أبغى موظفة مع حق، لأنه يريد امرأة تتفرغ له وتتفرغ لأولاده، ولما يجينا واحد ثاني يقول أنا أبغى امرأة موظفة لأني أنا محتاج يعني أن تساعدني أيضا في الناحية المالية، وأنا أساعدها إن شاء الله في جوانب التربية، تربية الأولاد، وتفرغ أيضا ولا أكثر من أعمالي الخارجية لأفرغ أيضا لبيتي، فأنا أقول أيضا مع حق. يعني كل إنسان له ظروفه، يعني أنا لا أريد أن أعلن موقفي الشخصي، لأن لا أريد أن أيضا يعني أصادر آراء الآخرين، لأن كل إنسان له رأيه، وكلنا طبعا نتمنى أن المرأة تأخذ حقها ونصيبها في المشاركة في بناء المجتمع، وتكون هذه المشاركة تحت مظلة شرعية آمنة بإذن الله عز وجل على دينها وعلى عفافها.
نعم دكتور، لماذا تحرص يعني بما أنه نحن نتحدث عن الزواج وإبراهيم إن شاء الله المتصل قبل شوية ندعو له بالتوفيق، لكن نتحدث عن بعض التكاليف الآن، تكاليف الزواج، لماذا تحرص دكتور بعض الأسر على البذخ في الزواج وزيادة التكاليف؟ يعني هل الناس يعني لا تعرف الآن شيء إيجابي من السلبي؟
بدون شك الحقيقة البذخ الآن اللي قاعد يصير في المجتمع،
يعني الآن زيادة التكاليف، الآن الذهب مثلا نقول غالي، صلاة الأفراح مثلا مرتفعة، أشياء كثيرة. لكن دكتور خلينا نجاوب على هالسؤال، نجعله هو السؤال الختامي أو الجواب الختامي. ناخذ اتصال معنا، مين؟
ألو.
همس تفضلي يا همس. حياك.
السلام عليكم.
هلا وسهلا همس.
مساء الخير.
حياك هلا وسهلا. من وين تكلمينا يا همس؟
هلا.
من وين تتصلين؟
من مكة المكرمة.
من مكة. هلا تفضلي يا هلو. همس.
بصراحة أول شيء مسي على دكتور.
إيش الأخبار؟
وشي أقول ما أدري دكتور، هل التكافؤ العلمي بين الزوجين هو مطلوب يعني في الحياة الزوجية؟
نعم.
يعني لازم يكون مثلاً المرأة جامعية والزوج جامعي.
نعم.
يعني هل هذا التكافؤ يعني لازم يعني؟
سؤال جيد، يعني كان ينبغي أن يقال حتى نستكمل يعني الصورة النهائية، يعني في. نعم. يعني أتزوج من؟ هذا السؤال طرحناه منذ البداية.
نعم. عندك سؤال ثاني خامس ولا لا؟
لا سلامتكم.
شكرا على شكرا على التصوير.
شكرا مع السلامة.
يعني دكتور نقول مثلا أنه لما يكون الزوج جامعي والمرأة أقل منه، أو المرأة جامعية والزوج يكون على درجة ثانوية المتوسط، يعني يحدث فيه نوع من الإشكالية عند البعض، البعض يأخذها شيء عادي. أبغى أترك الجواب السؤال هذا ونرجع برضه في يعني يمكن باقينا حوالي أقل من 4 دقائق الدكتور على الختام، نجاوب سؤالنا الأخير اللي هو البذخ في الزواج وزيادة التكاليف.
قضية أول شيء يعني التفاوت العلمي بين الزوجين، أنا أضع قاعدة مقتنع بها تماما، وهي أن التفاوت العلمي بين الزوجين كلما قل كان التلاؤم والتوافق أكثر، ولكن إذا كان التفاوت أن المرأة أعلى من الرجل في الجانب العلمي، كأن تكون هي جامعية أو دكتورة، ولكن يعني زوجها عنده شهادة ثانوية على سبيل المثال، وهذا موجود بالمناسبة في المجتمع، فهذه يعني فعلا قد يحدث إشكال في الحياة الزوجية والتفاهم بين الطرفين إذا كانت المرأة غير قادرة على استيعاب أنها وإن كانت أعلى علما من الزوج إلا أن القوام لدى الرجل.
ليس هناك يعني منظومة أو منظمة اجتماعية كما يسميها علم الاجتماع بحجم الأسرة، وهي أعلى منظمة اجتماعية على الإطلاق، وهي نواة المجتمع، إلا وتحتاج إلى رئيس، إلى مسؤول. فينبغي أن يبقى المسؤول هو الرجل فيها، لا بأس أن يكون أقل أو أكثر. إذا اعترفت الزوجة ومهما كان شهادتها عالية بأن الزوج هو له حق القوام، انتهت المشكلة. فهي لا تذكره كل فترة أني أنا أحسن منك، ليتك والله مكمل كان أفضل لك، يعني تتعالم عليه وتجيب مصطلحات علمية قدامه وشوية تكلمه بلغة إنجليزية أو لغات أخرى، يعني تبي تبين لنا أحسن من، أو تكثر الاتصالات أمامه إلى جواره يعني بلغات علمية، فيبدأ هو يشعر بأنه لا يستطيع أن يركض وراءها، فيأتي عند أمر غريب جدا وهو يحاول إثبات رجولته عليها بين يتسلط عليها، يضربها، يهينها إلى آخر ذلك، وتنشأ مشكلات أخرى. أما إذا كان الزوج أعلى من الزوجة في الجانب العلمي، في التفاوت العلمي، لا أجد في ذلك مشكلة أبدا. يعني لو يكون دكتور وهو والمرأة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، فإن يكون عنده قدرة على أن يعني أيضا يتوافق معها، فلن تحدث إن شاء الله مشكلة كبيرة، لأن هذا أمر طبيعي جدا، التفوق الذكوري على الأنوثة في قضية الزواج ومقبول اجتماعيا عندنا. لكن لا شك إن إذا كانت عندها الثانوية أو كانت عندها الجامعة وهو يعني في مرحلة أعلى، أو كان هو جامعي وهي في مرحلة الثانوية كما هو شأن كثير من بنات اللي ما يعني حظوا بالدراسة لأي سبب من الأسباب في الجامعة، فهذا وضع طبيعي جدا جدا ولا يمثل أي أدنى مشكلة أبدا.
نعم.
يعني هو عنده بكالوريوس أو كذا وهي أقل من بمستوى أو مستويين أو حتى عندها متوسطة، فليس هناك أي مشكلة إن شاء الله إذا كان عندهم طبعا قدرة على التفاهم.
نعم.
هنا لازم نشير يعني إلى قيمة الثقافة الأسرية بأن أفهم الطرف الآخر، وهذا إن شاء الله سنترك له يعني مجال أوسع في المستقبل.
نعم. الكلمة الأخيرة دكتور، لكن في حوالي دقيقة، وأيضا جواب على السؤال الأخير اللي تكلم
نعم.
عنه.
طبعا الحقيقة قضية تكاليف الزواج والبذخ فيها قضية تستحق أن نضع لها إن شاء الله حلقة كاملة، ولكني أريد أن أشير إلى أن الكلام للأستاذ سلطان في مكانه من ناحية أن البذخ أدى إلى ضمور الزواج في مجتمعنا وقلة يعني ووجود حتى للأسف عنوسة في صفوف الرجال، يوصل عمره 30 سنة ولا يتزوج، هذا جانب. والجانب الآخر أن البذخ اللي في مجتمعنا الآن عبارة عن تمثيلية كبيرة مسرحية نقوم بها وضحاياها نحن في النهاية، حتى نرضي أذواق المجتمع، والمرأة والبنت تقول أنا والله زوجني أبوي في الصالة الفلانية، ولما انتهيت يعني زوجي وداني إلى مكان الفلاني. تخيل أن أحد الشباب يقول لي بنفسه أنه طلبت منه زوجته أن يسافر بها إلى بلد خارجية بعيدة، يعني حتى تقول للفتيات اللي حولها وصديقاتها أنه سيسافر بها، فلما قال لا أستطيع قالت لا لازم تعوضني، فقال أنا بعطيش مبلغ كذا وكذا، قال لي 10,000 ريال بأتسلفه وأعطيك إياه لأني لا أملك هذا المبلغ، وقبلت.
نعم.
أنا أتعجب من البنت هذه كيف تقبل أن تدخل على رجل يستدين من أجل قضية ليست مهمة والقضية كبيرة سلطان،
ونخصص يعني إن شاء الله لها موضوع ثاني في حلقة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. لكن أشير أيضا إلى أن من أراد أن يستمع لهذه الحلقات ممكن أن يعود إلى موقع المستشار أو موقع الإذاعة أيضا ليمكن يعني أن يستمع الحلقة مرة أخرى.
نعم. وصلنا إياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا اليوم في برنامج مستشارك الأسري، إن شاء الله نلتقي وإياكم في حلقة قادمة، ونامل بأن تحوز هذه الحلقة على رضاكم واستحسانكم. متابعينا الكرام، كان معكم في حلقة هذا اليوم في الإشراف الهندسي خالد الشاوي، الماستر كنترول أحمد المقرن، التنفيذ على الهواء محمد الشهري. شكرا لكم متابعينا الكرام، وأيضا الشكر للدكتور خالد بن سعود الحليبي. شكرا دكتور، مع السلامة.
شكرا لك سلطان.
أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار.